الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ويافي في باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وابن داود وابن ماجة. وهذا الحديث لا بأس به، حسن، وفيه هذه الأحكام: تطعمها إذا طعمت، يعني من جنس ما تطعم، وتكسوها إذا اكتسيت، يعني من جنس ما تكتسي إذا كان رفيعاً أو متوسطاً أو دون ذلك، ولا تضرب الوجه، وهذا نهي عام سواء في الزوجة أو في غيرها، ولا تقبح، أي لا تقول قبحك الله، لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، في رواية على صورة الرحمن، ولا تهجر إلا في البيت. ما الحكمة من النهي عن الهجر خارج البيت؟ لا تهجر إلا في البيت، يعني لئلا يعني يفتح باب شر على المرأة إذا هجره وترك البيت وأحست بالضيق والحزن، فربما استغلها الشيطان واستزلها، فقد يعني تتصل بشخص أو يأتيها شخص ويحصل شر بسبب ذلك. هذا المرأة إذا هجر الزوج لا شك يضيق صدرها، وربما أنها جنحت إلى رجل آخر بالحرام، فلذلك يكون الهجر في البيت لئلا يفتح عليها باب شر. لكن لو قال قائل: إنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه واعتزلهن شهرا في مشروبة له، في غرفة كانت في مرتفعة يصعد عليها بجذع نخلة، فاعتزلهن في تلك المشروبة أي في تلك الغرفة، هذا اعتزال أو هجر خارج البيت، كيف نوجه مثل هذا؟ طيب، ممكن أنه يبيت عند كل واحدة ولا يكلمها ولا يضاجعها، كل ليلة يذهب إلى صاحبة الليلة ويكون معها في بيتها، ولا يلزم منه أن يكلمها وأن يجامعها، فيمكن هذا، لكن هجرهن خارج البيت. أنا أقول يعني بعض علماء وجه هذا، قال: على حسب الحال، إذا كانت المرأة ثقة ولا يمكن أن تفسد، أو معها في البيت من يحفظها، يعني مثلا معها أخوها أو أولاد كبار صالحين ولا يمكن أن يحصل شر، فلا بأس، لأن العلة معقولة. لماذا لا يهجرها في البيت؟ لئلا تفسد المرأة تنحرف، فإذا أمن ذلك فلا بأس. نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحصل منهن شيء من ذلك، وهذا معروف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هجرهن خارج البيت. لكن في غير نساء النبي عليه الصلاة والسلام فقد يحصل شر إذا هجرها خارج البيت، وربما أنها خرجت من البيت بدون علمه، لأنه غائب، غاب عنها أياما، 5 أيام، أسبوع، 10، ما يأتي البيت لا ليلا ولا نهارا، فتح لها الباب تخرج تذهب وتعود حيث شاءت، فربما حصل شر، أو تكبر المشكلة وتذهب إلى أهلها ولا ترجع، فهذا يفتح باب شر إما من هنا ومن هناك، لكن هذا محمول على أمن حصول الشر، فإذا أمن فلا حرج. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق على عيالك من طولك. ما معنى من طولك؟ يعني الطول هو الغنى، الطول الغنى، فهذا معنى الطول في اللغة، الغنى والمال، كما قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أي لم يستطع غنى، ليس عنده غنى ولا مال، فهذا معنى الطول. أنفق على عيالك ما المراد بالعيال؟ ها العيال هل هو الأولاد ولا يعم الزوج والأولاد؟ يعم، من يعول؟ هذا من العول، بخلاف الأولاد، الأولاد لهم معنى غير العيال. العيال من هم عالة على هذا الشخص من زوجة أو ولد أو والد كبير ليس عنده دخل ولا مال، يكون من عياله. العيال هو من يعولهم الشخص، فيعم كل من هو بحاجة إليه. أنفق على عيالك من طولك، هذا فيه وجوب النفقة. ولا ترفع عنهم عصاك أبدا وأخفهم في الله. يعني فيه بعض الضعف، قال في الحاشية رواه أحمد من طريق عبد الرحمن بن جبير عن معاذ رضي الله عنه ولم يسمع منه، يعني فيه انقطاع، لكن معناه صحيح. لينفق ذو ساعة من ساعته. والتأديب أيضا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذا كما يضربوا على الصلاة يضربه إذا فعل معصية، مثل لو دخن مثلا أو سمع أغاني أو فعل شيئا محرما، فإنه يجب على الولي أن يمنعه وأن يؤدبه بوعظ أو ضرب على حسب الحال. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب على ولي الصبي أن يمنعه مما حرم الله كالإسبال ولبس الحرير والتختم بالذهب واللعن والشتم ونحو ذلك. حتى لو لم يكن الصغير مكلفا فإنه يجب تأديبه على دين الله وشرع الله، حتى ينشأ على الأخلاق الحميدة ويتجنب الأمور المحرمة. يعني قد يقول قائل: هذا ولد صغير صبي عمره 10 سنين، فيعني ما عليه إثم، مرفوع عنه القلم، خلوا يسبل، خلوا يلعن، خلوا يشتم، خلوا مثلا يلبس خاتم ذهب أو حرير أو نحو ذلك، إنه غير مكلف. هل هذا صحيح؟ أقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: واضربوهم عليها وابنه عشر، ولا ابن عشر ليس مكلفا، مع ذلك يضرب على ترك الصلاة. فرق بين كونه يأثم هذا الصغير أو يكتب عليه الإثم، وبين وجوب التربية على الولي. الولي يأثم إذا ترك الصغير ولم يأمره بالصلاة ولم يعدب، يأثم الولي وإن كان الصغير لا يكتب عليه إثم. لكن فرق، هذا واجب على الولي وهذا واجب على الصبي. الصبي لو فعل معصية ما يكتب عليه الإثم، يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الإثم. رفع القلم عن 3 وعن الصغير حتى يبلغ. لكن فرق بين كتابة الإثم على الصغير وبين واجب الولي. الولي يجب عليه أن يربي الصغير على دين الله ويمنعه مما حرم الله تبارك وتعالى، لكن على حسب الحال، على حسب الحال. يعني بنت عمرها 7 سنين، هل يمنعها من الأشياء التي تحرم على الكبيرة، مثل القصير مثلا إلى نفس الساق أو كذا، أو كم قصير أو كذا، تسامح فيه. هذه بنت ليس فيها فتنة والأمر فيه سعة ما لم تكبر وتصير محل الشهوة. أما إذا كانت صغيرة لا تشتهى فالأمر فيه سعة، لكن إذا كبرت فإنه يربيها لئلا تعتاد هذه الملابس المحرمة من البنطال أو القصير أو الشفاف أو نحو ذلك. وإن كانت صغيرة يعني لم تصلح أنها تشتهى، لكن إذا قاربت وصلت 10 سنين نحو ذلك، 19 ينبغي تربيته على السنة وعلى الحشمة لئلا تعتاد التبرج تنشأ عليه. هل معناه أنه يضرب الصغار ولا ترفع عنهم عصاك أبدا وأخفهم في الله؟ يعني هل يؤخذ من هذا الحديث وإن كان ضعيفا أنه ينبغي ضرب الولد إذا أخطأ، أو نقول على حسب الحال والمصلحة؟ نقول على حسب الحال والمصلحة. أحيانا ينفع معه الوعظ والنصح والترغيب، وأحيانا يتكرر منه الخطأ ويعاند ولا يرتدع إلا بشيء من القوة، فلا مانع أن يتخذ معه موقفا قويا على حسب حال هذا الولد. أن بعض الناس ينفع معه النصح، بعضهم ينفع معه التوبيخ، وبعضهم ينفع معه الهجر. إذا قال أنا زعل عليك ما حتسيك لين تترك هذا الشيء، فربما يتأثر ويتوب ويرجع. بعضهم لا، عنده عناد ونفس مشاكسة، فلا يرتدع إلا إذا رأى القوة بالضرب. لو قال الضرب ينفر، كيف يعني نقول يضرب مع أن الضرب ينفر؟ وقد يعني يكون سببا لكراهية العبد والنفور منه، كما هو الآن شائع بين الناس، يقول لا تضرب، رب الولد على حبب له الدين والخير وأعطه جوائز وحوافز ومشجعات، ويعني تألفه بالترغيب والتحبيب، هذا أفضل من كونك تضربه. لكن إذا ضربت هذا الولد ربما أنه حقد وكره الأب وكره الأوامر التي يأمره بها الأب، وإذا استطاع أن يتمرد تمرد، يكون منطويا على البغض والنفور. فإذا وصل للسن يستطيع أن يتمرد تمرد، إذا وصل 18، 19، 20 استطاع أن يتمرد وحس أنه كبر وأن أباه لا يستطيع أن يضربه، ربما تمرد وعاند كأنه ينتقم من الأب لأنه كبته وصار يضمر الحقد. هذا يعني له وجهة نظر، لكن نقول لا إفراط ولا تفريط. يعني يمكن الإنسان إذا عالج بالحسنى بالوعظ والنصح والترغيب المرة بعد المرة والتشجيع والحوافز والهدايا، كل هذا طيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا ويعطي الصحابة ويرغبهم، يمدحهم، يثني عليهم، ما من صحابي إلا له مناقب، هذا كله مطلوب. لكن فيه بعض النفوس لا ترتدع إلا بالقوة، فلا بد من كسر النفس مرة بعد المرة، ما يكون الضرب ديدنا ولا يكون هو الأصل، لا الضرب مثل الكي، لحسم هذا الشر، ثم يعود إلى التشجيع والمدح والحوافز والهدايا إذا فعل فعلا طيبا. يعرف الولد أنه إذا فعل الفعل الخطأ يأتي التوبيخ والعقاب والضرب، إذا فعل الفعل الحسن جاءه المدح والثناء والحب والعطاء والهدايا، فيبدأ يحب هذه الأفعال الطيبة، لأن إذا فعلها وجد حوافز ورضا ومدح وتشجيع، إذا فعل الخطأ وجد التعنيب والتوبيخ والضرب. إذن لابد الضرب يكون مثل الكي عند الضرورة. يمكن الشخص يضرب ولده في العمر 2 أو 3 أو 4 في كل السنين، والباقي الأصل الترغيب والمدح والتشجيع وإظهار الحب والهدايا والعطايا، هذا هو الأصل. لكن لا مانع إذا تمادى ولم يرتدع إلا بالضرب، فالضرب يأتي للضرورة. والشريعة كما تعلمون فيها عقوبات، والله سبحانه وتعالى شرع أهل البشر لأنه خالق البشر وهو يعلم ما يصلحهم جل وعلا، فشرع القطع للسارق والجلد للزاني غير المحصن، وشرع الجلد للقاذف، وهكذا في حدود معروفة من أجل منع الناس عن مقارفة حدود الله ومعاصي الله تبارك وتعالى. إذن نقول ليس الدين دين الضرب ودين الشدة ودين التوبيخ والتعنيب والتحطيم، لا، الدين دين الرحمة والتشجيع والحب والثناء، لكن الضرب يكون علاج عند الضرورة. ويعني لو قال هذا الحديث ضعيف، فما الدليل على الضرب؟ إذا قلنا هذا الحديث ضعيف، ما الدليل على مشروعية الضرب؟ هذا أي واضربوهم وهم ابن عشر، هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره سند صحيح، فهذا أصل في مشروعية الضرب إذا عصى الله ولو كان قبل البلوغ، ويلحق به ما شابه، يضرب لأنه ترك الصلاة، فيضرب إذا فعل محرما، علم الأب أن الولد بدأ يدخن، يضربه ولا لا؟ لابد يضربه، لابد أن يضربه، وإلا تمادى حتى يصل المخدرات، حتى يصل الفواحش، حتى يصل إلى ترك الصلاة والكفر كما هو الواقع إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لكن يضرب من هنا ويعطيه من هناك، إذا كف عن هذه المعصية رجع إليه بالحنان والعطف والمحبة والتشجيع والعطاء حتى يعلم أن أباه يحبه وأنه ما ضربه إلا لمصلحته. ولا بد أن يعرف الولد الخطأ الذي وقع فيه حتى يقتنع بأنه غلطان وأنه مخطئ. وأسوأ شيء أن يشعر الولد أنه مظلوم، يضربه الأب بدون أن يعرف خطأه تماما، أو يظن أنه خطأ بسيط وأنه لا يستحق الضرب، لا يبين له ويعظه ويحذره مرة مرتين وثلاث ويتوعده، ثم إذا عصى قد زالت الأعذار هنا يضربه. والولد لو سئل قال أنا غلطان، الله أبوي أنذرني وعلمني وأنا غلطان، فيقبل نفسه تقبل ويرتدع، بخلاف لو ضربه مباشرة بدون أن يبين له خطأه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. في رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه. يعني واضح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. لماذا؟ لأن له حقا في الاستمتاع في أي وقت، والصوم يفوت عليه الاستمتاع. إذن هي إذا صامت فهي تمنعه حقه. طيب، قد يقول قائل إن صوم التطوع يجوز قطعه ولو بدون سبب أو بدون عذر، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما بعدما أصبح فقالت: يا رسول الله أهدي إلينا حيس. الحيس هو تمر مع الأقط والسمن. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. أفطر بدون عذر بدون سبب لأنه صيام تطوع. فقد يقول قائل: لماذا تمنع المرأة من الصوم من صوم التطوع مع أن لها أن تفطر؟ فإذا طلبها الزوج أفطرت ولا حرج عليها في ذلك، فما المانع؟ عبد الله، يتحرج، صحيح، يقول يعني الزوج يتحرج في الغالب أن يفطرها لأنه صامت، يعني أرادها بعد الظهر أو أرادها بعد العصر، يعني صعب قد يعني. والشهوة رغبة متبادلة، فإذا علم أنها صائمة علم أنها لا رغبة لها في الجماع، لا رغبة لها في الجماع أصلا، ولكنها لا تستطيع أن تمنعه فتنسد نفسه ولا يعني يقبل عليها. هذا منع نفسي، وإن كان يجوز شرعا لكن كأنها منعته نفسيا. طيب، قوله لا تصوم امرأة، هذا واضح أنه خبر بمعنى الأمر أو النهي. لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، هذه رواية صحيحة، رواها أهل السنن سندها صحيح. طيب، يعني هل هذا قيد من غير رمضان أو هذا مثال على الواجب؟ لا، يعني كأنه قال لا تصوم امرأة صياما مستحبا أو تطوعا، يعني لا تصوم امرأة غير صوم واجب، لأن الواجب أنواع: رمضان وإيش والكفارات، كفارة اليمين إذا لم تجد الإطعام والكسوة ولا أو العتق، ومثل كفارة الظهار في خلاف المرأة تظاهر أم لا، والراجح أنها تظاهر عليها كفارة الظهار، مثل قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، هذا صيام واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر رمضان، استثنى رمضان فقط، فهل هذا قيد أنها لا تصوم إلا رمضان حتى ولو كان صوما واجبا عليها، أم أنه يعني يقال ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا للعام إلا رمضان يعني وما أشبهه من صيام الواجب. هذا الآخر والله أعلم. لكن بالنسبة للنذر يختلف عن الصيام الواجب الذي ليس باختيار المكلف. النذر يعني قد تفعله المرأة قصدا، يعني هذه امرأة يمنعها زوجها من صيام الاثنين والخميس، ماذا تفعل حتى تصوم؟ تنذر حيلة علشان ما يمنعها، تقول لله علي نذر أنا صوم الاثنين والخميس ما عشت، أنا صار إيش؟ صار صيام واجب وليس للزوج يمنعها. لا، هذا لا شك أنه لا يدخل في الحديث، لأن هذا باختيار المكلف، فيمكن أن توجبه من أجل أن لا يستطيع الزوج أن يفطرها. لكن إذا جاء صيام عارض واجب كالكفارة، هذا ليس له أن يمنعها. امرأة قتلت خطأ ما أمامها إلا الصيام، والزوج يقول لا ما تصومين شهرين متتابعين، هذه مدة طويلة ويشق علي ولا أسمح، تصوم ولا ما تصوم؟ لا شك أنها تصوم، هذا صيام واجب ولا بد منه، لكن الأفضل أن تستشيره، يحدد هو يختار الشهور، يمكن يكون عنده سفر مثلا يقول خليه في الشهر الفلاني لأني سأسافر، أو عنده شيء أو كذا، فيعني لا بأس أن تستشيره ليختار لها الشهرين، لأنه يجوز أن تختار أي شهرين، فإذا كان إذا استأذنته فهذا طيب، حتى يبين لها أي الأشهر التي تناسب. ثم إذا صامت شهرين متتابعين له أن يجامعها في الليل، فليس ممنوعا منها شهرين كاملين، لا ممنوع في النهار فقط، وله أن يجامعها بالليل. فمثل هذا صيام واجب ليس باختيارها، قتلت خطأ وجب عليها كفارة القتل، هذه ليس باختيارها، بخلاف النذر، النذر يرجع اختيار المكلف، فيمكن أن تنذر أي صيام شاءت ويصير واجبا ويصير حيلة لإسقاط حق الزوج. لكن لو نذرت نذرا عارضا وقليل يوم معين، مثلا مرض قال لله عليه نذر شفاني الله من هذا المرض أنا أصوم الاثنين القادم أول اثنين أو يوم خميس أو يومين أو ثلاثة، يعني أشياء قليلة ونذر عارض، هذا إن شاء الله أنه لا حرج أن تصومه، وأن استأذنت الزوج فهو أفضل. طيب لو كان الزوج مسافرا تصوم ولا لا؟ هذا واضح مفهوم الحديث وزوجها شاهد. طيب إذا كان مريضا، هذا الزوج حاضر شاهد لكنه مريض عاجز عن الجماع بسبب المرض، تصوم أم لا؟ مازن تصوم؟ تصوم، لأن العلة معقولة، وقوله حاضر شاهد هذا واضح أنه لعجل الاستمتاع، فإذا كان عاجزا عن الجماع فيكون وجوده حضوره وغيبته سواء، أنه ما في فرق من كونه شاهد أو غائب لأنه عاجز عن الجماع. طيب في مسألة يعني قد تشكل، هذا شخص يعني غير متدين ويحسد الزوجة على التدين ولا يريدها أن تصوم الاثنين والخميس، يجد يعني حرج، يقول أنت كلش صيام كلش صيام وكذا، ما تقدم معنا يوم الاثنين، ما تغشم ما تقدم معنا يوم الخميس، احنا ودنا نتقدم مع بعض وننبسط ونسولف على الغداء، ولا يريدها للجماع في العادة، يعني في العادة أنه ما يجمع له في الأسبوع مرة ولا في أسبوعين مرة، وليس كثير الجماع، معروف من حاله أنه قليل الجماع، يعني كل أسبوع مرة أو أسبوعين مرة، أو يكون عنده زوجة أخرى. المهم أنها تعرف حال الزوج أنه ليس كثير الجماع، تمر أيام طويلة ما يجامع، إما لكبر أو لضعف شهوة أو لعدم حب أو لغير ذلك من الأسباب، أو لوجود زوجة أخرى، أسباب كثيرة، لكنه لا يريدها تصوم، يقول نفسيا ما ارتاح، لأنه إحنا صايم نتغدى وأنت صايمة، يقول يعني ما نرتاح، خليت معنا كلي معنا وهذا نحس بالراحة والأنس، تحطين الغداء وتقعدين على جنب وتقعدين صايمة، احنا ما انتهينا بالغداء، ايش ما رايكم يعني؟ يعني هو الان يقول انا ما ارتاح، اما نفسيا او كرها للدين، يعني ما يحب ان زوجته تتدين، ولا انت بتدينين بعدين تركدين علينا كلش حرام كلش حرام. ما يحب ان يرى زوجته متدينه، يعني بزعمها انها تنكر عليه المنكرات والمحرمات فيريدها معه على الفسق والفواحش. فهذه الآن شيء ديني وشيء نفسي. الدين الظاهر واضح أنها لا تطيعه إذا كان يمنعها حسدا، وليس لحاجة الجماع ولا لأي حق له، هذا واضح، يمنعها حقدا وبغضا للدين والتدين، هذا الظاهر أنه ما له حق، لأن العلة معقولة من النهي وهو ألا تحرم حقه من الجماع. طيب باقي المسألة الثانية، إذا كان يقول إحنا ما ننبسط وأنت صائمة، نتغدى وأنت صائمة وما نرتاح، لكنه ليس لأجل الجماع، هذه تولى أبو أنور المسألة، استأذنه استأذنته وأبى، قال ما أسمح، أنا أحب أن أستكرم معنا وتقدم معنا، كيف تطبخين وهذا وأنت صائمة وتجيبين الأكل وتنحين تقولين أنا صائمة، حنا تنسد أنفسنا وما نستي الأكل. هو يمنعها لأجل الراحة النفسية وليس لأجل الجماع. هل نقول العلة هي الجماع قطعا والحكم يدور مع علة وجودنا عدما؟ فما دام أنه لا يريدها في الجماع فليس لها أن تمتنع، ليس له أن يمنعها. وإذا قلنا العلة غير معقولة، يمكن تكون الجماع وغير الجماع وهو راحة الزوج وانبساطه وأنسه، فله أن يمنعها. هذا يعني الجواب يتعلق بالعلة، هل هي الجماع فقط ولا الجماع وغيره؟ الظاهر الله أعلم ما حسب كلام أهل العلم في شرح الحديث أن العلة تدور على الجماع والاستمتاع، أما قضية أنه نشتهي وما نشتهي وهذا، هذا ليس شيئا كبيرا، وربما أنه إذا لم يشتهي الأكل وانسدت نفسه اليوم بعد اليوم ماذا يفعل؟ ها؟ يصوم معها ولا لا؟ يمكن يصوم معها، والله ما دام تصومين أنت وأنت مرة ضعيفة إذن أنا زي تصوم، ها؟ يمكن يقتدي بها ويصوم. الظاهر يعني من كلام أهل العلم أن العلة هي الجماع والاستمتاع، الله أعلم. عبد الله طيب، لا أنا ما له علاقة فيها، تقول ما لك دخل بي أنا، لا لا هي تطبخ ما عندها مشكلة، هي تطبخ كالعادة يوم الاثنين تطبخ زي ما تطبخ بقية الأيام، هذا هو نفسيا الآن، هو نفسيا يقول يستحي، ما في حياة بين الزوجين هذا في الغالب، بس إنه يقول ما ننبسط. بعض الناس كذا يعني إذا ما أكل الشخص معه ما يرتاح، يقول يعني إحنا نأكل وأنت صائمة، يعني أنت أحسن منا وأنت صائمة وإحنا لا، يشعر بعدم الأنس، خاصة إذا كان ما في عيال كثيرين، هو زوجة لحالهم تحط الأكل وتنحى ويأكل وحده مثلا، أو عنده طفل طفلين صغار، يعني ما في جمعة أولاد خمسة ستة كبار حتى يكون الجو يعني جو أسري، ما عنده إلا طفل طفلين، فيجد يعني عدم أنس في صيامها. هذا هو يعني هو الآن له ملحظ، يقول أنا ما ارتاح ما انبسط ما أتهنى بالطعام إذا ما أكلتي، هذا يعني وجهة نظر الآن، فيه يعني نوع نقص في حقه، لكن هل يكفي هذا ولا العلة هي الجماع فقط؟ يعني هذا محل السؤال، والجواب ينبني على تحديد العلة. إذا قلنا العلة هي الجماع فقط، قلنا ليس له أن يمنعها إذا لم يردها للفراش، تعلم من حاله أنه لا يطلبها، وإذا كان يطلبها أحيانا وحين ما يطلبها فإنها ليس لها أن تصوم، لأنه في احتمال أن يريدها، يعني حتى لو ما كان يعني كل اثنين يجامعها أو كل خميس، لكنه قد يطلبها في يوم اثنين أو خميس، هنا ليس لها أن تصوم. فإذا كان فيه احتمال الجماع وارد ليس لها أن تصوم. أما إذا علمت من حالي أنه لا يجامعها بالأشهر بالنهار، هنا قلنا الجماع الآن غير موجود، بقي أمور أخرى نفسية وهذه ليست العلة، فيعني الأسئلة محتملة. باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، العشية من بعد زوال الشمس إلى الغروب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. يعني الطروق هو القدوم ليلا، يسمى القادم ليلا طارقا. لماذا؟ ما علاقة القدوم ليلا بكلمة طارق؟ قالوا: لأنه في الغالب تكون الأبواب مقفلة ليلا، يعني عادة العرب في السابق أن الأبواب مفتوحة بالنهار، وإذا جاء الليل أغلقوا الأبواب، فالقادم ليلا في الغالب أنه يحتاج إلى طرق، فسمي كل قادم ليلا طارقا، كما قال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، والنجم لا يظهر إلا ليلا. إذن هذا معنى الطروق: لا يطرق أهله ليلا، وكان يتيم غدوة أو عشية. طيب، في بعض الغزوات كما في الحديث الذي بعده أنه قال: أمهلوا حتى ندخل ليلا. كيف الآن ندخل ليلا ونهى عن الطروق وهو القدوم ليلا؟ هل في تعارض؟ قل: لا، ما في تعارض. الجواز الدخول ليلا لأنهم علموا بقدومهم، قدموا في النهار فأرادوا أن يدخل ليلا في النهار فنهاهم، قال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، لأنهم سمعوا بقدومهم في النهار فلا بأس أن يدخل ليلا. إذا علمت الزوجة بقدوم الزوج فلا حرج أن يأتي في أي وقت من ليل أو نهار. والآن انتهى الطروق هذا من قديم، من يوم خرجت هذه الهواتف وسائل الاتصال لم يعد هناك طروق مفاجئ، في أي وقت في أي مكان يتصل ويخبرهم أنه سيأتي في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني. طيب، النهي عن الطروق ما علته؟ ذكر في الحديث أكثر من علة، لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطروق؟ وهل يعني لو جاءهم نهارا، لو أتاهم نهارا بدون خبر، هل يدخل في النهي ولا النهي خاص بالليل؟ نقول الظاهر يدخل، أنه إذا جاء نهارا فجأة فكذلك يدخل في النهي، لكن الغالب أنه يأتي ليلا، الإنسان يعني يويه الليل في بلده. لكن إذا نظرنا في العلة قلنا لا يجوز أن يأتي فجأة لا ليلا ولا نهارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علة هنا، قال: لكي تمتشط الشعثة، الشعثة التي يعني شعث شعرها بعيدة العهد عن الامتشاط، يعني غسل الرأس وتسريحه ووضع أشياء من زيت ونحو ذلك تسكن الشعر. فالمرأة لا تريد أو لا تحب أن يدخل زوجها وهي غير مستعدة له، لأن هذا قد يولد النفرة، يأتي وهي بثياب رثة شعرها شعث، وقد تكون طال شعر العانة، ويعني لا تحب أن يجامعها وهي على هذا الحال، وليس عندها وقت لتستعد. إذن هذا العذر، هذه العلة موجودة في الاتيان ليلا أو نهارا إذا جاء فجأة. في علة أخرى ما هي؟ قال يتخونهم أو يطلب عثراتهم، يعني قد يأتي فجأة من أجل أن يعني يختبر زوجته، هل عندها رجل، هل هي كذا، هل هي تخرج من بيته بدون إذنه، هل عندها أشياء من المحرمات، يأتيها فجأة. هذا أيضا لا يجوز، لأنه من التجسس، والله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس. لكن بعض الناس يعني جهلا منه يقول لا أنا بحافظ على بيتي، أنا حريص وبحافظ على بيتي ولازم أهتم ولازم أراقب، أخشى أن يقع شيء من وراي، ما ودي يكون مغفلا وربما يحصل شيء من خلفي، فتراه يأتي فجأة حتى لو كان في البلد، يأتي في أوقات غير معتادة، مثل يأتي في نصف الدوام، يخرج يأتي البيت في نصف الدوام، يأتي في أوقات غير متوقعة، وربما يضع كاميرات خفية لا تعلمها الزوجة، أو يضع مسجل على الهاتف الثابت الزوجة لا تعلم، مسجل عليه مكالمات. هل يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا من باب التجسس، والله نهى عن التجسس، إلا إذا كان هناك ريبة كما مر معنا قبل ذلك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطلب العثرات، وذكر الشارح الشوكاني في النيل قال جاء عندي من خزيمة أن رجلين دخلا على أهلهما ليلا، لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول حتى يعني أمهلوا حتى ندخل عشان، دخل رجلان فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا والعياذ بالله، لأنه عصى فوقع ما يكره. لكن هذه تشكل، يعني قد يقول قائل يعني ما المراد؟ المراد أنه ما يدخل يعني حتى يروح الرجل عنده، ولا الأحسن أنه يفاجئها ويكتشف الأمر ويحسم القضية؟ يعني إذا ما دخل معناه أنه أعطى المرأة فرصة أنها تفعل ما شاءت، وأنها عارف أنه بيجي بعد العشاء تسوي ما شاءت، وإذا جاء وقت المجيء استعدت له. لكن لو دخل فجأة وجد هذا الرجل حسم القضية، على الأقل أنه ما يمسك امرأة بغيا ويطلقها ويحفظ نفسه وفراشه. فكيف نجيب على هذا الإشكال وهذا التساؤل الذي يوجد عند بعض الناس؟ وأذكر يعني شخص تحدث معه قال أنا حاط كاميرات صغيرة في بعض الغرف والمداخل، لا في المداخل عند الباب وفي المداخل. قلت كيف يعني؟ قال صغيرة وما تدري فيها الزوجة، ركبتها وما تشاف، صغيرة وزوجتي ما تدري. قلت ايش يا أخي، وش اللي يحدك؟ في ريبة في شيء؟ قال لا ما في شيء، بس أنا بحافظ على بيتي. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب نرجع للإشكال، هو الآن يقول أنا بحافظ على بيتي، يعني يظن هذا أنه من شدة الغيرة والحرص والاهتمام وحفظ البيت والأهل. والأحاديث تمنع، الآيات والأحاديث تمنع من التجسس. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول ليلا فجأة لئلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ من يجيب؟ عزيز نقول يعني سبحان الله أنه قد يبتلى بسوء ظنه، وكما قيل البلاء موكل بالمنطق، والإنسان إذا صار عنده سوء ظن من جهة وعصيان لأمر الشارع من جهة أخرى قد يبتلى ويوكل إلى نفسه. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب إيش؟ بما حفظ الله. الله الحافظ، فالإنسان إذا توكل على الله ورب ما يغفل، يعظ وينصح ويربي، لكنه ما يتجسس ويتبع النصوص، لا يتجسس بغير ريبة بأي طريقة من طرق التجسس، ومع ذلك يعظ وينصح ويربي ويتبع شرع الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه. احفظ الله يحفظك في كل شيء، في نفسه، في أهله، في ماله، والحافظ الله سبحانه وتعالى. ومن عصى الله وتجسس من غير ريبة ماذا يحصل؟ في الغالب يوكل إلى نفسه فيقع ما يكره. ولذلك لما قال رجل: يا رسول الله، رأيت إن وجدت رجلا مع أهلي لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ أو قال: فماذا أصنع؟ أقتله فتقتلونه، يقتله فتقتلونه، أم ماذا يصنع؟ بعد أيام وجد رجلا مع امرأته، فماذا قال؟ قال: علمت أنما ابتليت به لعجل كلامي أو لعجل قولي. عرف أنه ابتلي لعجل هذه المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه المسألة وعابها، فما جاء بقي الأيام حتى وجد رجلا مع امرأته والعياذ بالله. إذا الإنسان لا يعصي الله، يطيع الله تبارك وتعالى والله يحفظه، وعليه بالأوراد، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حين يصبح حين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الحافظ الله يدعو بهذا الدعاء مع التربية والتوجيه والحرص، والله يحفظه في غيبته. إذن هذه العلة علتان: العلة الأولى من أجل أن تستعد المرأة بالاستحداد، حلق شعر العانة والامتشاط، غسل شعر الرأس، تنظيفه وتسريحه، ولباس لبس اللباس الجيد الجميل المناسب، تزيل الروائح الكريهة، تكون مستعدة للقاء زوجها. وهذا من صالح الزوج أن يرى زوجته على أحسن حال، بخلاف ما لو جاءها فجأة وجدها بلباس رثة وربما بعيدة العهد عن الغسل والنظافة والاستحداد، فلا يجد منها ما يسره، قد يكون سببا في النفرة بين الزوجين. والثاني أنه لعل يكون تجسسا يطلب عثراتهم وغرتهم. باب القسم للبكر والثيب. نعم. إذا طال أحدكم الغيبة، هذا علة اللي هو الاستحداد والغسل والتسريح ونحو ذلك، لكن لو غاب يوم واحد، يعني هو الآن موجود في البيت وراح يوم أو يومين ورجع، في هاليومين ما يمدي، ما يكون يعني الشعر طال وصارت شعثة، لا، هذا وقت قصير. لكن لو غاب شهرا، المرأة في الغالب إذا لم يكن عندها زوج ما تهتم بنفسها، تكون بعيدة العهد عن الغسل والاستحداد والتسريح والنظافة والتزين، الغالب أن المرأة تتزين لزوجها، فإذا غاب يوم يومين هذه العلة غير موجودة، يبقى علة ثانية وهي لا يأتي بغتة. القسم للبكر والثيب الجديدتين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها 3 أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه أحمد ومسلم أبو داود وابن ماجه، ورواه الدارقطني ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك 3 خالصا لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنساء. قالت: تقيم معي 3 خالصة. رواية الدارقطني ضعيفة، لكن بمعنى الحديث الأول الذي رواه مسلم. وهذا حق للبكر والثيب، إذا تزوج البكرة أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. ما الحكمة من اختلاف العدد بين الثيب والبكر؟ يعني هذه في الزوجة الثانية، إذا زوج زوجة ثانية، لماذا البكر 7 والثيب 3؟ عزيز، البكر لم تعاشر الرجال من قبل، فالحياة عندها شد، تحتاج إلى مدة أطول من أجل نزول الحياة وتعلف الزوج. وأيضا البكر معروف أن البكارة فيها ألم، ويعني ليست كالثيب، لأن الثيب سبق لها الزواج، فلا يوجد آلام في الجماع، بخلاف البكر فإن البكر فيه غشاء البكارة، وإذا جامع الزوج فإنه يحصل شيء من الألم، وربما تبقى يومين وثلاثة تشعر بآلام بأثار هذا الغشاء الذي فض، تحتاج إلى وقت حتى تزول هذه الآلام وتعلف الرجل. يعني واضح الحكمة ظاهرة، والثيب ليس فيها ذلك، جربت الرجال وليس فيها غشاء البكارة فتكفيها الثلاث. إذا سب، لو سبع لهذه الثيب سقط حقه من الثلاث، إذا اختارت السبع ما يحاسب على الأربع الزائدة، لا يحاسب على كل السبع، لأنه لها شرعا ثلاثة أيام. إذا اختارت السبعة يسقط حقها في الثلاثة ويحاسب على جميع السبعة. هذا يعني مر معنا أنه أن العلماء استنبطوا من هذا الحديث أن الشخص إذا وضع، إذا جعل له مدة معينة لا يأثم فيها إذا فعل محرما، فإذا تمادى أثم على جميع ما مضى، مثل لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال يلتقيان، لو هجره يوم أو يومين أو ثلاثة ثم كلمه قبل نهاية الثالث هل يأثم على الهجر في الأيام الماضية؟ ما يأثم. لكن لو استمر وهجره سبعة أيام أو عشرة، هل يأثم على السبعة الزائدة من العشرة ولا على جميع العشرة؟ على جميع العشرة، لأنه لما تمادى ولم يقف عند الرخصة زال أثرها وحوسب على الجميع. وهذا له نظائر، مثل إقامة المهاجر بالبلد الذي هاجر منه له ثلاثة أيام، لا يجوز أن يتعدى الثلاثة، فإذا قام أكثر من ثلاثة آثم على الجميع، وإذا اقتصر على الثلاثة لم يأثم. ومثل لا يجوز، لا يحل امرأة تحد على زوج فوق ثلاث، إلا تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فإذا حادت على أبيها ثلاثة أيام فقط لم تأثم، وإذا طالت المدة وحادت على أبيها عشرة آثمت على الجميع. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هل قوله على البكر له مفهوم؟ إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، طيب لو تزوج ثيب على ثيب، الزوجة الأولى ثيب والثانية ثيب، هل لها ثلاث ولا هذا خاص بما إذا تزوج ثيب على بكر، ولا ما له مفهوم؟ أظن ما له مفهوم، لأن ورد عند الترمذي بلفظ إذا تزوج البكر على امرأته، وليس في ذكر على البكر، إذا تزوج الثيب على امرأته، فالمرأة الأولى لا فرق بين أن تكون بكرا أو ثيبا، لكن هذا يعني خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم، لأن الغالب أن الإنسان أول مرة يتزوجها بكر ولا ثيب، الغالب أنها بكر، هذا الغالب، يندر أن الإنسان أول زواج له يتزوج ثيبا، هذا نادر، الغالب أن أول زواج يكون بكرا ثم الثاني قد يكون ثيبا وقد يكون بكرا. إذن ما له مفهوم هذا القيد، إذا تزوج ثيبا على أي زوجة سابقة فلها ثلاث. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه. يعني يبين أبو قلابة رحمه الله أن قول الصحابة من السنة بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال لو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كاذبا، لأنه هذا هو المعنى، لكنه آثر الرواية باللفظ. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث ثم يعود إلى نسائه، رواه الدارقطني. وعن أنس رضي الله عنه قال لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها قام عندها ثلاثا وكانت ثيبة، رواه أحمد وأبو داود. ثم بعد ذلك يعود يقسم. طيب لو كان عنده اثنتين، لو كان عنده اثنتان ثم تزوج الثالثة ثم قام عندها سبعا أو ثلاثا على حسب حالها، ثم انقضت أيام الجديدة ثلاثة أيام وأربعة، يدور على من الثنتين؟ يبدأ بمن الثنتين القديمات؟ يعني آخر واحدة هذه الليلة كانت لواحدة من الثنتين ثم تزوج بعدها مباشرة، يعود على من؟ على الأخرى، لأن هذه آخر ليلة كانت عندها ثم دخل بالجديدة، فيعود إلى الأولى أو التي لم يبت عندها. مثل السفر، إذا سافر ثم رجع، سافر وحده ثم رجع وعنده أكثر من زوجة، يبدأ بمن؟ اللي سافر ولم تكن ليلتها، سافر في ليلة الأولى ثم رجع يبدأ بالثانية، لأن ذيك أخذت ليلتها ثم سافر فيعود إلى الثانية. يعني يروى أن شخصا كان عنده زوجتان ولما كان ليلة واحدة من الثنتين وأول ما دخل بها أو قبل الدخول قبل الليل توفي، فصارت تبكي الزوجة الثانية وتقول مات وحقي عنده. شوف الحرص على الغيرة والحرص على الزوج، يعني الآن مفجوعة أنه مات في ليلة، مو على موت الزوج، لأنه يعني تقول لو مات في ليلة ذي كم همني، لكن تبكي لأنه مات في ليلة حقت على ذيك، تقول أخذت ليلة وأنا لا. يعني في عجائب بين الضرات، أحيانا يتنافسن على غسيل ثياب الزوج وكيها، وأنا أستغرب أسمع أقول أحسن خليها تغسل، تقول والله أنا ثياب تغسلها ذيك، وأنا أقول له جيب ثيابك عندي وعي، وذيك اللي تغسله تكويله وعي جيبها عندي. طيب قلت أحسن، أقول أحسن أريحلس، قالت لا 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 أنا أبغى خدمه وأخدمه، لا أنا أبغى. يعني تبغى إيش؟ تتقرب إليه، لأنه كأنه تقول هذيك اللي استحوذت عليه تغسله وتكوينه ويحبها أكثر لأنه تخدمه، أنا ودي أخدمه حتى يحبني. فيعني الضرائر أمرنا عجيب، اللي يعرف حال الضرائر يرى العجب من العجاب. عائشة رضي الله عنها مرة نزل النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ففقدته، كان غالبا ينزل معها، فماذا فعلت؟ صارت تدخل رجلها في الإذخر، وهي في السفر في البر، الإذخر شجر معروف، تدخل رجلها بين الإذخر وتقول اللهم سلط علي حية أو عقربا تلدغني، نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئا، لأنها فقدته ليلة، ودها تقرص تموت لأجل فقده ليلة أو أول الليلة أيضا بعد النزول مباشرة. لكن هذا الحرص قد يظن ظان أنه مصالح الزوج، لا هو وبال عليه، زيادة الحرص والمحاسبة هذه تؤذي الزوج. الله المستعان، نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.